الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس برنامج الدورة التأصيلية الأولى، ونحن في 11 من شهر ربيع الثاني من شهر ربيع الأول عام 38 و400 ألف، الموافق ليوم السبت 10 من شهر ديسمبر عام 16 بعد 2000 من الميلاد. فنبدأ على بركة الله، وهو المجلس الثاني من مجالس نظم الأجرومية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم محمد بن أبا الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظم الأجرومية: باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفى، وجمع تكسير إذا من صرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف.
مراجعة سريعة لما سبق. طالب العلم في النحو أول ما يخطر في باله النحو، أول خطوة وأهم خطوة، أن يعرف الذي أمامه هل هو اسم أو فعل أو حرف. إذا عرف هذا ينتقل الخطوة التي بعدها وهي الإعراب، وقد سبق أن قلنا معنى الإعراب تغيير أواخر الكلم. ثم ينظر هل هو مرفوع، فعلامات الرفع قد عرفناها، الضمة هي أم الباب وما عداها فهي فروع، أو أن الكلمة منصوبة فعلامة النصب الفتحة وهي أم الباب وما عداها فهي في مواضع معينة. ثم المخفوض، قال: باب علامات الخفض. والخفض اصطلاح، وآخرون يقولون باب علامات الجر. لا بأس إن قلت علامات الخفض أو قلت علامات الجر، المعنى واحد. وقول المصنف: علامة الخفض التي بها يفي كسر. إذن أم الباب في علامات الخفض، أم الباب إيش هو؟ الكسر. الكسرة أم الباب في الخفض. والأمر عندنا يسير جدا، لأن الكسر يعني هو الأصل والأم، وأما الياء ثم فتح هذا قليل جدا، فأينما رأيت الكسرة فأنت تدرك أن هذه مخفوضة. وبين المصنف رحمه الله أن الكسر هو أم الباب، ثم قال: وياء ثم فتح. إذن في فرق، علامتان فرعيتان، ما هما؟ الياء والفتحة. فاقتفي أي اتبع ولا تخالف المتبع. فالخفض بالكسر لمفرد وفى. إذن أين تكون الكسرة علامة للخفض؟ أولا في الاسم المفرد. طيب نذكركم، الاسم المفرد يرفع بأي شيء؟ بالضمة. وينصب بأي شيء؟ بالفتحة. ويجر ويخفض بأي شيء؟ بالكسرة. انتهينا. فأنت تقول مثلا بالنسبة للاسم المفرد: قال محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. وجمع تكسير إذا من صرف. جمع التكسير إذا انصرف فعلامة الخفض فيه الكسرة أيضا. فأنت تقول: هذه الأقلام غالية. هذه الأقلام، الأقلام جمع شنو؟ قلم. جمع تكسير ولا جمع سالم؟ تكسير. هذه الأقلام غالية، رأيت الأقلام الغالية، كتبت بالأقلام الغالية. واضح؟ إذن الكسرة علامة للخفض في جمع التكسير، بشرط أن يكون منصرفا، وسيأتي معنى الممنوع من الصرف وضوابطه إن شاء الله تعالى. والقاعدة أن كل ممنوع من الصرف إذا أضيف أو أدخل عليه أل فإنه ينصرف. الأمر سهل جدا. القاعدة في الممنوع من الصرف أنه إذا أضيف أو أدخلت عليه أل فإنه ينصرف. ثم قال وجمع تأنيث سليم المبنى. وجمع هذا الموضع الثالث، الكسرة علامة للخفض في جمع تأنيث سليم المبنى اللي هو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بأي شيء يا شباب؟ بالضمة. قالت المسلمات، طيب وينصب بالكسرة. نعم رأيت المسلمات وينصب ويخفض بالكسرة. مررت بالمسلمات، هذه واضحة. إن المسلمين والمسلمات هنا منصوبة اسم إن. طيب إذا قلت أنت مررت بالمسلمات هذه مخفوضة، كيف تفرق بين المخفوض وبين المنصوب ما دام العلامة واحدة؟ التفريق يكون في الإعراب، هذه علامة الإعراب. أما الإعراب فكونك تدرك هل هذا فاعل أو مفعول، هل هو مرفوع أو منصوب، فهذه هي التي تفرق وهي علامة معنوية أنت ستدركها إن شاء الله تعالى. إذن الكسرة علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد، في جمع التكسير إذا انصرف، في جمع المؤنث السالم. ثم قال واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، هذه مسألة أيضا سهلة. الياء علامة للنصب في المثنى، المثنى يرفع بأي شيء؟ بالألف. مرة معنا المثنى يرفع بالألف، فأنت تقول قال المسلمان، قالت المسلمتان، وهذان اثنان. طيب وينصب بأي شيء المثنى؟ بالياء. مرة معنا بالياء، فأنت تقول رأيت المسلمين، وتقول مررت بهذين، مررت بهذين اثنين، مررت بهذين الرجلين. طيب ويخفض بأي شيء؟ انتبه الآن، المثنى يخفض بالياء كحال نصبه تماما. فأنت تقول مررت بالرجلين، مررت بالرجلين، وتقول أيضا حينما تريد أن تخفضه فتقول وكتبت بالقلمين، كتبت بالقلمين. إذن المثنى يخفض بالياء كحال نصبه، هذه واحد، المثنى يخفض بالياء. طيب والجمع؟ الجمع إذا أطلق المقصود به جمع المذكر السالم، الجمع إذا أطلق المراد به جمع، هذه قاعدة احفظها. إذا قال اللغويون الجمع فالمراد به جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم مر معنا أنه يرفع بالواو ولا بالضمة؟ بالواو. قال المسلمون، قال المسلمون، صلى المسلمون. طيب لما نقول جمع المذكر السالم يرفع بالواو، طيب ينصب بالياء، مر معنا أيضا ينصب بالياء، ونحن نقول رأيت المسلمين يحافظون على دينهم، رأيت المسلمين يغارون على دينهم. طيب لما تريد أن تخفض جمع المذكر السالم فحاله كحال نصبه، فتقول مررت بالعالمين وهم يتذاكرون، مررت بالعالمين وهم يتذاكرون، وتقول مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين الغيورين وهم يدافعون عن دينهم. إذن جمع المذكر السالم يخفض بالياء كحال نصبه، يخفض بالياء كحال نصبه. لذلك قال فاعرف واعترف. إذن نستطيع أن نقول الخمسة، الأسماء الخمسة يرفع بأي شيء؟ الخمسة المقصود به الأسماء الخمسة، والخمسة أي اخفض بياء الخمسة. الخمسة المقصود به الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. هذه الخمسة، السادس تلغونها لسوء معناها، ما في بأس. الأسماء الخمسة مر معنا أنه يرفع بأي شيء؟ بالواو. فأنت تقول قال أبوك وهذا أخوك ها وأنت ذو مال، صح؟ طيب الأسماء الخمسة قلنا ينصب بأي شيء؟ بالألف. نعم، أنت تقول رأيت أباك وإن أخاك، وإن أخاك عالم وأنت وإنك ذا مال. طيب وإن لا وإنك ذو مال مو إنك ذا مال. طيب الآن الأسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويخفض بالياء، يخفض بالياء. فأنت تقول مررت بأبيك وأخيك وذي مال. تأمل معي، مررت بأبيك وأخيك وذي مال. إذن الأسماء الخمسة أيضا تخفض بالياء مثل ما قلنا في جمع المذكر السالم، تخفض بالياء، والمثنى تخفض بالياء. يمكن تجمع هكذا، يمكن تجمع هكذا. إذن ثلاثة أشياء تخفض بالياء، ما هي الأشياء الثلاثة مرة ثانية؟ المثنى، جمع المذكر السالم، أسماء الخمسة. نعم. ثم قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. هذه مسألة مهمة أيضا، وهي أن ما لا ينصرف يخفض بالفتحة، يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. تذكرون أنتم حنش قلنا في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بأي شيء؟ بالكسرة. ها لما نصبنا جمع المؤنث السالم بالكسرة زعلت الفتحة، قالت أنا أبي عوض. قلنا لك عوض في جمع، في جمع التكسير. ها مثل ما أعطينا النيابة للكسرة هناك، نعطيك أنت النيابة في الخفض هنا، فصارت واحدة بواحدة، صارت واحدة بواحدة. إذن ما لا ينصرف حقه أنه يكون مخفوضا بالفتحة. وما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ هذه مسألة أيضا مهمة. الاسم الذي لا ينصرف أمره سهل جدا، هو كل اسم أو وصف، كل اسم أو وصف أضيف إلى الإسمية العلمية أو العجمة أو الوزن الفعلي أو العدد أو ما كان على وزن فعلان كعثمان. وبالأمثلة تتضح لنا هذا، هذه الأسماء التي لا تنصرف. أولا الاسم حتى لا ينصرف لابد أن يكون إيش قلنا؟ علما أو صفة. طيب العلم مثل ماذا؟ تأمل معي الآن كلمة أحمد وكلمة فاطمة. أحمد علم، سمينا به محمدا صلى الله عليه وسلم، سماه الله أحمد. وفاطمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة. إذن هذا اسم علم ولا ليس بعلم؟ اسم علم. طيب إذا كان اسم علم فلا بد أن نضيف إليه علة أخرى، لأنه لا بد من علتين حتى نمنعه من الصرف. الآن في كلمة أحمد العلمية ووزن الفعلي، لأن أحمد على وزن أفعل، أحمد على وزن شنو؟ أفعل. وأفعل من أوزان الأفعال، لما نقول على وزن الفعل يعني الأوزان الأفعال المعروفة التي سندرسها في الصرف، وهي وزن فعل في الماضي للثلاثي المجرد، أو أفعل في الثلاثي المزيد فيه، أو فعل في الثلاثي المزيد فيه، أو دحرج فعلل في الرباعي إذن أو تدحرج في المزيد فيه من الرباعي وهكذا. فما كان من هنا قال العلماء أن مدارسة الصرف صرف قبل النحو. فإذا عرفنا أن أي اسم علم على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف مثل أحمد. طيب أو علم معدول من اسم آخر مثل عمر يقول أنه معدول من ماذا؟ معدول من عمر أو من عامر أي كان، المهم أنه معدول من اسم آخر. فعمر ممنوع من الصرف، لماذا ممنوع من الصرف؟ للعلمية وكونه معدولا عنه. أو يكون علم ومؤنث مثل فاطمة ممنوع من الصرف، ليش ممنوع من الصرف؟ لأنه علم ومؤنث. طيب إبراهيم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. وش بعد باقي من الممنوعات من الصرف؟ العدد، كيف؟ التركيب المزجي بعد، نعم، مثل بعل بكة وغيرها. على كل حال ما نريد المفردات، نحن المهم أن نحفظ أساسيات النحو. الممنوع من الصرف كل علم انضم إليه وصف آخر وهو التأنيث أو العدول أو وزن الفعل أو العجمة، وما كان على وزن فعلان كعثمان، ما كان على وزن فعلان كعثمان، وهو الاسم الذي يزيد عن ثلاثة أحرف وآخره ألف ونون. كل اسم، قاعدة، كل اسم من ثلاثة أحرف وفي آخره ألف ونون فإنه ممنوع من الصرف، فإنه ممنوع من الصرف. العدد، طيب وش مثال للعدد بسين الحين؟ قلنا العدد، لا هو العدل المقصود به، العدل المعدول به، نعم المعدول به. طيب الآن نضرب أمثلة أيضا للمحفوظ للممنوع من الصرف كيف يعرب. يعرب على النحو الآتي: الممنوع من الصرف يرفع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد، قال أحمد وفاطمة وعمر وبعل بك، وهذا لو سمينا به إنسانا، وكذلك أنت تقول إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، إذن يرفع بالضمة الظاهرة الممنوع من الصرف لأنه اسم مفرد، حاله حال الاسم المفرد. والممنوع من الصرف ينصب بالفتحة، هذا ما في إشكال، فأنت تقول رأيت أحمد وفاطمة وإبراهيم وعمر وعثمان، ويخفض بالفتحة كحال نصبه. ها، ويخفض بإيش؟ بالفتحة كحال نصبه. تقول مررت بأحمد، مررت بأحمد ومبشرا، قلنا تطبق النحو في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب أحمد ولا لا؟ ليش؟ فاعل مرفوع. ومن الفروقات بين الاسم الممنوع من الصرف، انتبه، من الفروقات بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم المنصرف أن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون، الاسم الممنوع من الصرف لا ينون، فإن نونته لم يصبح ممنوعا من الصرف، صار معناه ليس العلمية، صار معناه نكرة. فأنت إذا قلت قال أحمد ما عنيت شخصا واحدا، وإنما عنيت أي إنسان مسمى بأحمد، انتبه لهذا. إذن ما لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. فأنت تقول مررت بأحمد وبعمر، شوف البحر في جر، مررت بأحمد وبعمر وبفاطمة وبعائشة وبإبراهيم وببعلبك وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسع اعتلالا آخره والخمسة الأفعالا.
هذه هي آخر علامة من علامات الإعراب، وإنما أخره لقلة. يحفظوا هذه. لماذا قدم الفتح قدم الضم؟ لعلتين: لأنه الأكثر وهو الأقوى، ثم الفتح أدنى منه استعمالا وأقل منه رتبة، ثم الخفض، ثم الجزم أقل شيء وأضعفه. قال: الجزم علامة للسكون. انتبه الآن، الجزم علامة للسكون. والمصنف يقول: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. السكون هو الآن يتكلم عن علامات الجزم، فذكر للجزم علامتان. الجزم هل هو ممكن إدخاله في باب الأسماء؟ ما يمكن. مر معنا الجزم خاص بالأفعال كما الخفض خاص بالأسماء. إذن الحمد لله الأمر سهل. طيب، والحروف لا علاقة لها بالإعراب مطلقا. لماذا؟ لأنها مبنيات، وكل اسم شابه الحرف فهو مبني أيضا، فكل اسم شابه الحرف فهو مبني مثله. قال: إن السكون، السكون معروف وهي العلامة الدائرية التي توضع على آخر الحرف. إن السكون يا ذوي الأذهان، يخاطبكم يا ذوي الفهوم والعقول، والحذف للجزم علامتان. إذن الجزم له علامتان: العلامة الأولى السكون، العلامة الثانية الحذف. العلامة الأولى ما هي؟ السكون. العلامة الثانية الحذف. حط على السكون رقم واحد، وحط على كلمة الحذف رقم اثنين. ما هو أم الباب؟ السكون. لا تنسوا هذه، أم الباب إيش؟ السكون. قال: فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فت. الأفعال كما ستأتي معنا في الصرف منقسمة إلى قسمين. الأفعال منقسمة إلى قسمين، احفظوها الآن تصوريا. قسم يسمى فعل صحيح، وقسم يسمى فعل معتل. الفعل الصحيح ما كان عند الصرفيين ما سلم آخره من الواو والياء والألف، هذا يسمى الفعل الصحيح. قام يقوم يقم، هذا فعل صحيح. طيب، إذا قال قائل: لكنه أجوف، ما لنا علاقة؟ نحن نتكلم عن الفعل الصحيح. الفعل الصحيح ما سلم آخره من الواو، ما ليس آخره واو أو ياء أو ألف. مثلا لو قال لنا قال: سعى يسعى، هذا فعل معتل. ليش؟ آخره ألف مقصورة. طيب، لو قال لنا قال: دعا يدعو، هذا فعل إيش؟ معتل. أحسنت، هذا فعل معتل. دعا يدعو، هذا فعل معتل. طيب، مشى يمشي، لاحظ الأول ألف والثاني واو والثالث ياء. مرة ثانية: سعى يسعى، معتل ولا لا؟ معتل الألف. طيب، ودعا يدعو، معتل بالواو. مشى يمشي، إذن الفعل الصحيح ما كان آخره، ما لم يكن آخره واو أو ياء أو ألف، هذا هو الفعل الصحيح. فالمصنف يقول: فاجزم بتسكين، يعني حط عليه سكون، مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. أنت تقول: يقوم زيد لأبيه احتراما، يقوم زيد لأبيه تبجيلا. الآن يقوم فعل المضارع مرفوع، الفعل المضارع يرفع بالضمة. طيب، الآن انتبه، لو قلنا كيف ننصب الفعل المضارع، مر معنا بأي شيء ينصب؟ بالفتحة. لن يقوم زيد للكافر. طيب، إذا أردنا أن نجزمه، فأنت تقول لم يقم زيد للكافر، فهذا السكون موجود وهو في آخره على الميم. فإن قال قائل لكن الواو حذف، ظن بعضهم أن الواو علامة الحذف علامة للجزم، الصواب أن الواو هنا ليس علامة للحذف، لذلك أورده المصنف لنفي التوهم. أنت الآن تقول يكتب، اجزم يكتب، لم يكتب زيد درسه، أنت تقول يدرس، لم يدرس محمد كتابه، تقول يحفظ، لم يحفظ فاطمة درسها. إذن الفعل المضارع الذي يكون صحيح الآخر يجزم بأي شيء؟ بالسكون، سهل جدا. واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره. إذن إذا كان الفعل المضارع، لماذا نقول فعل مضارع؟ وين الفعل الماضي؟ ذكرونا، مبني، وفعل الأمر مبني. يا أخي ما هو داخل معنا، مرتاحين إحنا، اللي داخل معنا فقط من الأسماء ما كان معربا دون المبنيات، والأحرف من المبنيات غير داخلة، والفعل الماضي مبني، والفعل الأمر وش اللي داخل معنا؟ اثنين بس اثنين، الاسم المعرب والفعل المضارع فقط، انتهت الإشكالية كلها. يقولون اللغة العربية صعبة، والله أسهل منه لا يوجد، لكن المصيبة إدخال أنفسنا في متاهات النحويين فنضيع الأصل، وهذا هو الغلط الكبير. الواجب علينا أن نشغل أنفسنا بأصل العلم، بأصل علم النحو، لا باختلافات النحويين. اختلافات النحويين لكبار المختصين، ما هو لنا. لا تشغل نفسك بهذا إلا في المطولات. الآن اشغل نفسك وأنت تقرأ القرآن، لماذا هذا مرفوع، لماذا هذا مخفوض، لماذا هذا منصوب، بس لماذا؟ هذا الذي تشغل نفسك فيه. قال واجزم بحذف ما اكتسى اعتلالا آخره. إذن لما تقول أنت الآن نجيب الألف أولا، يسعى زيد، يسعى زيد إلى الخير، ولم يسعى زيد إلى الشر، ها وين راح الألف؟ حذف. فالحذف علامة على إيش؟ على الجزم، صح ولا لا؟ طيب تقول أنت يمشي محمد إلى الصلاة، ولم يمشي إلى محرم، يمشي. طبعا هنا انتبه، الألف تعرفون الألف ولا ما تعرفون؟ الألف في الأصل ساكن ولا متحرك؟ لا بد إذن من بقايا علامته حتى بعد حذفه. لذلك قلنا يسعى، لم يسعى الفتحة علامة عليه. طيب لما نقول يمشي، لم يمشي الكسر علامة على المحذوف، لم يدعو الضمة علامة على المحذوف. هذه ما هي مهمة معنا الآن، لكن مهمة أن تعرف أنه ليس علامة إعرابية، العلامة الإعرابية الحذف. فأنت تقول لم يسعى زيد إلى الشر، ولم يمشي محمد إلى الحرام، ولم يدعو عبد، ولم يدعو عبد فلانا. إذن هذه علامة الجزم. ثم قال والخمسة الأفعال، الأفعال الخمسة ذكرونا فيها، يفعلان للمثنى الغائب، وتفعلان للمثنى المخاطب والمخاطبة، ويفعلون لجمع الغائبين، وتفعلون للمخاطبين، وتفعلين للواحدة، صح؟ حفظناها؟ خمسة أوزان سهلة جدا، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، كل ما كان على هذه الأوزان تسمى الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة يرفع بأي شيء؟ قلنا بثبوت النون، بثبوت النون، وينصب بحذف النون، ويجزم بحذف النون، سهل. فأنت تقول هما يدعوان إلى الخير، ولن يدعوا إلى الشر، ولم يدعوا إلى الشر. طيب هم، أنت تقول هم يقومون إلى الصلاة في الوقت، هم لن يقوموا إلى الصلاة قبل الوقت، هم لم يقوموا إلى الصلاة قبل الوقت، واضح؟ طيب وهكذا في يفعلان وتفعلان ويتفعلون وتفعلين وتفعلين، تقول مثلا أنت تفعلين الخير ولن تفعلي الشر، ولم تفعلي الشر، حذفنا النون. إذن الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. كيف تعرف أنه منصوب ومجزوم؟ بالأدوات. فإن كان قبل الفعل من الأفعال الخمسة أداة نصب فأنت تعرف أن الحذف علامة للنصب، إن كان قبل الفعل المضارع أداة جزم فأنت تعرف أن الحذف علامة للجزم. وبهذا نكون انتهينا من علامات الإعراب الأربعة وفروعها. مرة ثانية، الضمة أم باب إيش؟ الرفع، والفتحة أم باب، والكسرة أم باب، الخفض والسكون أم باب. بس نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد.
لما انتهى من علامات الاسم وعلامات الإعراب دخل في باب الأفعال، وهنا يأتي السؤال: لماذا بدأ بالأفعال؟ لماذا بدأ بالأفعال؟ قال العلماء رحمهم الله: لأنه أسهل باب في الإعراب، فأنت تعرف أن باب المضارع مبني، باب الماضي مبني، باب الأمر مبني، لم يبقى إلا المضارع. قال: باب الأفعال، الأفعال جمع فعل وهو ما يدل على حدث. وهنا أنبهكم على أمر لا تنسوا هذا أبدا، إياكم وإياكم ثم إياكم وإياكم أن يشتبه عليكم المصدر بالفعل. المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث، كيف تفرق إذن؟ تفرق بأن المصدر يدل على حدث مطلق لا علاقة له بالزمان. فأنت لما تسمع كلمة كتابة تعرف أنه حصل كتابة، لكن متى؟ قبل كلامك، الآن، بعد كلامك، ما تعرف. إذن هذا مصدر، لأن الأفعال لا بد من وقوع الحدث في زمن معين في ظرف، لا يمكن أن يكون هناك فعل من غير ظرف، لا يمكن أن يكون هناك فعل من غير ظرف. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا. يعني الأفعال ثلاثة أقسام، ثلاثة، وهي ثلاثة: مضي وهو الفعل الماضي بدأ به لأنه يدل على شيء قد حدث فالبدء به أولى لأنه قد خلا وسبق، فكل فعل يدل على أمر قد حدث قبل زمن التكلم هذا يسمى ماضيا، كتب، درس، علم، فهم، فهم، درس، وهكذا. وفعل أمر هذا القسم الثاني، حط عليه رقم اثنين، مضي رقم واحد هو الفعل الماضي، وفعل أمر هذا هو القسم الثاني، وهو ما يدل على الطلب: افعل، اكتب، ادرس، افعلي، اكتبي، ادرسي، افعلوا، اكتبوا، ادرسوا، افعلا، اكتبا، ادرسا، افعلنا، اكتبنا، ادرسنا. إذن فعل الأمر ما دل على الطلب بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وفعل الأمر هو طلب حدوث بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم، لأنك لما تقول قم اكتب، الآن قم كان قبل زمن التكلم ولا سيكون بعد زمن التكلم؟ بعد زمن التكلم. إذن هذا فعل أمر طلب، قم واكتب الدرس. إذن فعل الأمر ما دل على حدث بعد زمن التكلم وبعد الطلب. القسم الثالث، حط عليه رقم 3، ومضارع تلا. هذا هو القسم الثالث، ومضارع تلا. وهنا تلا مقصود، أي أنه يأتي بعد فعل الأمر، لأن فعل الأمر يكون بعد زمن التكلم. أما المضارع فإنه يدل على حدوث الفعل أثناء زمن التكلم وبعده. فأنا حينما أقول الآن هم يدرسون، هم يدرسون الآن ولا مستقبلا، ولا يحتمل الاثنين؟ يحتمل الاثنين. إذن هذا هو المضارع. المضارع ما يدل على استمرارية الفعل، ما يدل على استمرارية الفعل. فلما قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب، تلوا وانتهوا ولا يتلون الآن وينتهون بعد قليل، ولا مستمرين في تلاوة الكتاب؟ مستمرين في تلاوة الكتاب، هذه علامة المضارعة. ثم قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا. لما قال مفتوح الأخير أبدا حط عليه لأنه مبني على الفتح، بس ارتاح. لأنه إيش؟ ليش الماضي مفتوح الأخير أبدا؟ لأنه مبني على الفتح. طبعا لما نقول مبني على الفتح يعني في الأصل، إذا التحق به الضمائر ربما يتغير، لكن هذا التغير ليس إعرابيا. انتبه لهذه المسألة. لما تقول كتب زيد الدرس، كتب فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل. طيب إذا قلت كتبنا الدرس، الباء ساكن، ما هو إعراب، إنما جاء السكون للحوق نون النسوة بالفعل، وإلا في الأصل أنه إيش؟ ها؟ مبني على الفتحة المقدرة، خلاص انتهت الإشكالية. تقول كتبا الدرس، كتبوا الدرس، كتبوا، هذا فعل مضارع، لكن الضمة ليست إعراب، الضمة لمناسبة الواو. ترى سهل جدا، يبقى الفعل الماضي مبنيا على الفتح أبدا، فتغير الشكل فيه للحوق الضمائر لا يعني تغير الإعراب، واضح؟ إذن ماذا نسمي هذا التغير؟ نسمي هذا التغير لمناسبة ما بعدها، لأجل ما بعدها، وليس الإعراب لا يكون لأجل ما بعدها، الإعراب لأجل ما سبق. هذه من الفروقات بين العلامة الإعرابية والعلامة التناسبية. إذن نقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا، مفتوح الأخير أبدا، هذه سهلة جدا. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، الأمر مجزوم أبدا، الأمر مجزوم أبدا. لما قال مجزوم، الجزم يشمل صورتين ولا لا؟ يشمل السكون ويشمل الحذف. إذن معنى هذا الكلام أن فعل الأمر مجزوم أبدا، فكونه مجزوم أبدا إما عليه السكون وإما عليه الحذف. فأنت تقول في الفعل الصحيح قم، اكتب، ادرس، هذا مجزوم بالسكون، مبني على السكون أبدا ما دام أنه صحيح الآخر. طيب وإذا كان معتل الآخر، اسعى، نقول الآن مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة، هكذا قاله البعض، والبعض الآخر قال لا، هو مجزوم على السكون أيضا. على كل حال لا يهمنا هذا أي القولين يصح، المهم أن ندرك أن الفعل الأمر مجزوم أبدا، سواء قلنا بالسكون أو بالحذف ما يهم، الفعل الصحيح على السكون اتفاقا، والمجزوم الصحيح أنه أيضا بالسكون. إذن الأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني ارتدى ثوب البناء، ارتدى ثوب البناء، ارتدى ثوب البناء، فهو لا يتغير أبدا. فأنت تقول في فعل الأمر قم يا زيد واكتب الدرس. طيب إذا قلت واكتب الدرس، هذه الحركة مو إعراب، هذا للتوصل إلى الساكنين، لأن اتفقنا أن الفعل أن الفعل لا يخفض. ليش قلت واكتب الدرس؟ ليش ما قلت واكتب الدرس واكتب الدرس؟ لا، واكتب الدرس، إنما تخلصت من التقاء الساكنين بالكسرة حتى لا تشتبه بالحركات الإعرابية، لأن الحركة الإعرابية في الفعل إما الرفع وإما النصب وإما الجزم، أما الكسر فلا مدخل له في الفعل أبدا. طيب الآن انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. الأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، إذا جزمنا والتحق بالجزم الضمائر، مثلا أنت إذا قلت اكتبنا الدرس، اكتبوا الدرس، قلنا لا يتغير، لأن هذا التغير للمناسبة وليس، أي أحسنتم، إذن نقول إن فعل الأمر مجزوم أبدا، خلاص انتهينا، ما هو داخل معنى في الإعراب. دائما شفت ما فعل مضارع ماضي ماذا تقول؟ مبني على الفتح. شفت فعل أمر ماذا تقول؟ مبني على الجزم، سهل. ما الذي بقي الآن؟ قال ثم المضارع الذي في صدره، بقي الآن المضارع. هنا بعض العلماء ذكروا علامات للفرق بين الماضي والمضارع والأمر. هناك علامتان، علامة معنوية وهي أقوى، احفظوها. ما هي العلامة المعنوية؟ الماضي ما دل على حدوث الفعل قبل زمن التكلم، هذه علامة معنوية. المضارع ما دل على حدوثه زمن التكلم وبعده. الأمر ما دل على حدوثه بعد الطلب، هذه علامة معنوية. فأنت تعرف الآن هذا ماضي ولا مضارع ولا أمر. إذا اشتبه عليك العلامات المعنوية فأنت حينئذ تنتقل إلى العلامات اللفظية. إذا تنتقل إلى ماذا؟ العلامات اللفظية. العلامات اللفظية أن الفعل المضارع، أن الفعل الماضي، نبدأ به، الفعل الماضي لا يمكن لحوق شيء بأوله، ما تستطيع أن تلحق بأوله شيء، بخلاف الفعل المضارع فإن أوله يلحقه حروف أنيت، وهي الهمزة والنون والياء والتاء الأربعة. أنت تقول كتبت، كتبتي، كتبتم، كتبتن، كتبتما، كتبتم. إذن هذه لاحظ الآن ما يمكن أن نلحق قبل الكاف، ما يمكن نجيب أي حرف، هذه علامة أن الفعل الماضي لا يمكن إلحاق حرف في أوله، يمكن أن يلتحق بآخره حروف وضمائر، أما في أوله ما يمكن. وأيضا أن الفعل الماضي يمكن أن يلحقه تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل وتاء المخاطب والمخاطب. فأنت تقول تاء التأنيث كتبتي، لاحظ كتبت، تاء الفاعل كتبتي، كتبت، كتبتم. وأما تاء التأنيث كتبت، درست، علمت، هذه تاء التأنيث علامة على أن الفعل فعل إيش؟ ماضي، واضح؟ لكن ما يمكن للفعل المضارع أن يلحق في آخره لا تاء التأنيث ولا تاء الفاعلين، تاء الفاعل، تاء المخاطبة، المخاطب، ما يمكن. سهلة جدا ترى الفرق. الفعل الماضي علامته إما أن تقول إنه لا يلحقه في أوله شيء، وإما أن تقول أن في آخره يمكن أنك تلحق به تاء التأنيث، كتبت، درست، صلت، قامت، علمت، فهمت. ويمكن أنك تستدل بأنه فعل ماضي بأنه ممكن لحوق تاء الفاعل به، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبتم، كتبتن، كتبتما. إذن هذا فعل ماضي. أما فعل الأمر فهو مثل الماضي، لا يمكن أن يلحق في أوله حرف، هذه سهلة. الفعل الأمر لا يمكن أن يلحق في أوله حرف، ولا يمكن أن يلحقه تاء تأنيث ساكنة ولا تاء الفاعلين. كذا كيف نفرق؟ قال علامته أن تلحق به ياء المخاطبة، فإن قبلت فاعلم أن هذا فعل أمر. تأمل معي الآن، قم ألحق به ياء المخاطبة، قومي، اكتب اكتبي، ادرس ادرسي، هذه علامة لفعل الأمر، سهلة جدا. أما الفعل المضارع، قال المصنف رحمه الله ثم المضارع، والمضارع سمي مضارعا لمضارعته، قالوا لمضارعته الاسم، لأنه يحرك نفسه كأنه يقول إني أنا معرب مثلك ترى، لكن هذا التعليل ليس عليه قول أو دليل. والصواب أن المضارع سمي مضارعا لأنه يحدث في الزمن المضارعة، في زمن المحادثة والمفاعلة، حينما أنت تتكلم هو يحدث ويتجدد. المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. كيف تعرف الفعل المضارع؟ الفعل المضارع لا بد وأن يكون في الفعل أحد الحروف الزوائد الأربعة، وهي أنيت، قربت، الهمزة والنون والياء والتاء. كم حرف؟ حط على كل واحدة رقم. الهمزة واحد، النون اثنين، الياء ثلاثة، التاء أربعة. الهمزة للمتكلم، الهمزة للمتكلم، أكتب الدرس، أدرس، أصلي، أستغفر، أقوم، أتوب. إذن هذا إيش نسميه؟ همزة إيش؟ المتكلم للمضارعة. وأما النون فهو نون الفاعل، نون الجمع، نكتب، ندرس، نصلي، نقوم، نستغفر، نتوب، نتعلم. أما الياء فهي للغائب يكتب، هو يكتب، وهي وهم يكتبون للغائبين. وأما التاء فهو للمؤنث وللمخاطبين، أنت تكتب وهي تكتب وأنتم تكتبون. إذن هذه كل واحدة مختصة بشيء، الهمزة للمتكلم، والنون للجمع، والياء للغائب، والتاء للمخاطب. أين تلحق هذه الزوائد الأربعة؟ في أول الفعل، في أول الفعل. لكن انتبه لقول المصنف إحدى زوائدي. لماذا قال زوائدي؟ لأن الفعل إذا كان في الأصل فيه الهمزة فهذا مو معناته أنه مضارع. انتبه، أنت الآن لما تقول أكرم زيد عمرا، الهمزة هنا همزة أصلية في الفعل أكرم، فهذا مو معناته أن همزة هذه شفتها خلاص تقول هذه مضارعة، لا، هذه همزة أصلية، همزة أفعل. واضح؟ إذا أردت أنت أن تتكلم فتقول أكرم زيدا، أنت تتكلم عن نفسك، فانتبه لهذه. لا يشتبه عليك الحروف الأربع الزوائد بالأصليات، الهمزة الأصلية، النون الأصلي، والياء الأصلي، والتاء الأصلي، انتبه. طيب هنا سؤال، كيف نفرق بين الأصلي والزائد؟ التفريق بين الأصلي والزائد أن الزائد يدل على المضارعة، ولو أنك أزلته لصار المعنى إلى الماضي. ها لاحظ الآن، أكتب أشيل الهمزة إيش راح يصير؟ صار ماضي ولا لا؟ طيب نكتب نشيل النون كتب، يكتب نشيل الياء كتب، تكتب نشيل التاء كتب. أما إذا كانت أصلية فإنك إذا أزلت الألف والنون والياء والتاء المعنى سيتغير، أو لا يكون له معنى، أو لا يكون له معنى. الآن مثال لحرف أصلي في النون، لو أن إنسان قال مثلا يدين زيد، لا هذه من دانة، ها نجمة، نجا، طيب نجا زيد من المصيبة، الآن النون هذه أصلية، لو شلت النون صار جاء، يمكن ما له معنى. لاحظ الآن، فالشاهد أنك لا بد أن تتروى لتعرف هل هذه الحروف الأربعة زوائد، فإن هي كانت زوائد فالفعل فعل مضارع، خلاص هذه علامته. ثم قال وحكمه الرفع نجى ماضي، لذلك النون هذه أصلية، النون أصلية، لذلك لو أزلتها تغير المعنى، إذا لا يمكن أن يكون فعل مضارع، لأن علامة المضارعة أن الحرف فيه زائدة، لذلك لو أردت أن تجعله مضارعا نجا تقول ننجو وأنجو وينجو وتنجو. قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. احفظ القاعدة الآن، فعل الماضي مبني على الفتح أبدا، والأمر مبني على الجزم أبدا، الجزم عشان نخرج من الخلاف، مبني على الجزم أبدا. أما المضارع اسمعوا، الأصل في المضارع الرفع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك قدمه المصنف فقال وحكم الرفع إذا يجرد من أي شيء، يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، متى يكون مرفوعا؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، مثاله تسعد، أنت تسعد بالعلم. لماذا تسعد فعل مضارع مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. نعم، الفعل المضارع مرفوع وبس يكفي، ما هو رافعه؟ والله هذه التعليلات تعليلات ما لها معنى، ده إذا أردتم بعدين في المطولات إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفا، والواو ثم أو رزقت اللطفا.
نواصب المضارع، الآن عرفنا أن الأصل في المضارع أنه إيش؟ مرفوع، الأصل فيه الرفع، وكيف نعرف أنه مرفوع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم؟ الآن نريد أن نعرف متى نرفع الفعل المضارع. نرفع الفعل المضارع إذا سبق بأداة من أدوات النصب. ما هي أدوات النصب؟ قال باب نواصب المضارع. ما هي أدوات النصب؟ احفظوها. ونصبه بأن، وهذه تسمى أم الباب. أن إيش تسمى؟ أم الباب، هذه أم الباب، أن المخففة، أن المخففة، أن المخففة إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه. احفظوها، أن ولن وكي ولام كي، ولام كي، لام كي التي هي بمعنى كي تعليل، ذاكرت كي أنجح، ذاكرت لأنجح. إذن لام الجحود يا أخي، تقول ما جئت لأسرقه، ما جئت لأسرقه. إذن نصبه، احفظها مرة ثانية، هذه الأدوات رقم واحد أن، وهذا هو أم الباب، ولن وإذا، إذن لما تقول للمجتهد ماذا تفعل؟ يقول ماذا تفعل؟ يقول إني أذاكره، تقول إذن تنجح، إذن تنجح. إذن أن رقم واحد، لن اثنين، إذن ثلاثة، كي أربعة، لام كي خمسة، لام الجحود ستة. إذن هذه هي الموجودات في الأدوات، الموجودات في البيت الأول. ونصبه بأن ولن وإذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى، حتى إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تعمل بأن مضمرة وجوبا، هذه قاعدة تحفظها، تقول لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ها، حتى يأذن، فعل مضارع منصوب، علامة نصبه يأذن، علامة نصبه إيش؟ الفتحة، علامة نصبه الفتحة. ما هو الناصب للفعل المضارع؟ حتى، وبعده أن المضمرة وجوبا. لكن إذا كان حتى دخل على الاسم، انتبه لهذا الفرق، حتى إذا دخل على الاسم فإنه بمعنى إلى، بمعنى شنو؟ ها بمعنى شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم بهذا الحديث حتى لا تملوا من طلب العلم. قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر. حتى هنا شنو بمعنى؟ إلى. إذن انتبه الآن أن حتى إذا دخل على الاسم فإنه يجره، وإذا دخل على الفعل فإنه ينصبه. كذاك حتى، هذا رقم كم؟ 7. والجواب بالفا والواو ثم أو رزقت اللطفة. دائما إذا كان الفعل المضارع جوابا لسؤال قد حصل ورتب بالفاء فإنه يكون منصوبا. تقول في جواب أتأتينا فأكرمك، أتأتينا فأكرمك، هذا الآن رتب الفاء مع الفعل المضارع فيكون منصوبا، أتأتينا فأكرمك. وأيضا الواو تقول إذا أتيتنا وأنا موجود فأكرمك وأكرمك، ما في بأس. الواو هنا إذا كان مقترنا بالمضارع بمعنى الجواب لفعل قد سبق فإنه يكون منصوبا. ثم أيضا، ثم أو رزقت اللطفة، إذا كان الجواب مرتبا بالفاء أو بالواو أو بثم أو بأو، هذه 4 و6 الباقي السابقة أو 7 السابقة، صار المجموع كله 11 في الفاء. مثلا تقول إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد ثم جلس، إذا جاء زيد وعمر أكرمهما، هذا جواب بدون الحرف، إذا جاء زيد وعمر وأكرمهما. ثم إذا رتب على العطف كيف؟ عطف أو يعني؟ ذكرني بالبيت ابن مالك شو يقول؟ بالفعل نواصب الفعل المضارع نسينا سبحان الله العظيم. طيب خلنا نقول هي 10، نعيد مرة ثانية: أن ولن وإذن وكي ولام كي، لام الجحود، بعدين حتى، والجواب بالفاء والواو وأو. صح، أحسنت، نعم. إذن ثم لعطف أو على ما سبق، إذن بالفاء الجواب بالفاء والواو وأو رزقت اللطفة، نسأل الله أن يرزقنا اللطف. المهم أن تدرك أن الفعل المضارع إذا كان جوابا لفعل قد سبق جواب الشرط ومقترن بالفاء أو بالواو أو بأو فإنه يكون أيضا منصوبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جوازم المضارع وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا.
الجوازم جوازم المضارع، لماذا أخر الجوازم؟ لأنه أيضا أقل استعمالا. الأصل في الفعل المضارع أنه يأتي مرفوعا، هذا هو الأصل، والناصب بعده ثم الجازم بعده استعمالا. قال: وجزمه إذا أردت الجزم، ما هي أدوات الجزم؟ نحط عليها الترقيم: لم، وهو أم الباب، لم أم الباب، هذا رقم 1. ولما 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 يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما يأتكم تجزم، لما إذا دخلت على الفعل المضارع تجزم، فإن كان الفعل صحيحا فعلامة الجزم السكون، وإن كان الفعل معتلا فعلامة الجزم حذف حرف العلة وألم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ألم يأتكم حذف حرف الياء يأتيكم حذف الياء ليش؟ لأن ألم من أدوات الجزم. طيب هذه الثالثة ألم هذه الرابعة هذه الرابعة ألم ألم ولام الأمر ولام الأمر لام الأمر لام الأمر أيضا يجزم الفعل المضارع لتأكل لتدرس والدعاء أيضا إذا كان فعل الأمر بمعنى الدعاء والطلب فإنه يكون مجزوما. ثم لا في النهي لا الناهية اللي مر معنا في دروس القواعد الفقهية لام الناهية لام الناهية تجزم أما لام النافية لا تعمل حفظنا الفرق لام النافية لا تعمل وأما لا الناهية تعمل لا الناهية تعمل قال لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء إذن لام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي وفي الدعاء يكون من المجزومات. نلت الأمل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ما نأمل من الخير والمغفرة والرضوان لم ولما وألم ألم لام الأمر ولام الدعاء ثم لا في النهي ولا بمعنى الدعاء وإن وما إن تذاكر تنجح وما أيضا بمعنى النافية ما بمعنى النافية وليست الموصولة أنت على الخير ما ثبت عليه وما تجزم الفعل المضارع ما تدع ما تدعو خيرا إلا تجده قال ومن أيضا من هنا إذا دخلت على الفعل المضارع في فرق بين من ومن من هنا الشرطية إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزم من يذاكر ينجح من يذاكر ينجح من يعمل خيرا يجد ثوابه من يعمل خيرا يجد ثوابه وأن هذه تستخدم للاستبعاد أن ينجح الكسول أي بمعنى كيف ينجح الكسول مهما تذاكر تنجح أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى متى تزرنا تجدنا كراما متى تزرنا تجدنا كراما أيانا يقم أيانا تقم الساعة يعني متى أيانا بمعنى متى وأين أين الاستفهامية إذا كانت بمعنى الشرطية فهي أيضا تعمل أين يقم زيد أقم أين يسافر عمرو أسافر وإذ ما أيضا تعمل في الفعل المضارع الجزم إذ ما تعمل أعمل وهو بمعنى مهما وهو بمعنى مهما إذ ما بمعنى مهما أو وقتما وحيثما تكون أكن حيثما تكون أكن تكون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة حيثما تعمل أعمل وكيفما أيضا كيفما تكون يولى عليكم كيفما تكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وجازمه كيفما تكون يولى عليكم كيفما تعمل تجد ثوابه، كيفما تعمل تجد ثوابه، كيفما تزرع تحصد زرعك. أخيرا قال: ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. إذا كلمة إذا هذه تجزم في الشعر لا في النثر، إذا وروده في الشعر للضرورة، أما في النثر فلا ضرورة، فإذا هي لا تجزم فدر المأخذا. هذه الجوازم باختصار، ونحفظها أو نحفظ أهمها حتى نعرف لماذا هذا الفعل قد جزم لوجود هذه الأدوات. ولله الحمد هذه الأدوات تكون سابقة على الفعل المضارع، مجرد ما أن تراها ما عليك إلا شيء واحد، أن تعرف هل هذه الأداة من النواصب فتنصب أو من الجوازم فتجزم. نعم. أي نعم، بعض هذه تجزم فعلين وبعضها تجزم فعلا واحدا. الأصل في كلمة لم ولما وألم، ألما هذه تجزم فعلا واحدا، وأما من يذاكر ينجح مثلا فهذه تجزم فعلين، متى تزرنا تجدنا كراما يجزم فعلين. هذه الأدوات منقسمة إلى قسمين، بعضها تجزم فعلا واحدا وهي الأولى منها، وبعضها تجزم فعلين.
قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا، إليه فعل قبله قد وجدا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا.
الفاعل هو الذي صدر وحدث منه الفعل، أو وقع الفعل منه سببية. الفاعل هو الذي صدر وحدث منه الفعل أو وقع الفعل عليه سببية. قال العلماء رحمهم الله: الفاعل هو من صدر منه الفعل أو من وقع منه الفعل. فأنت تقول: قام زيد، من القائم؟ زيد. كتب زيد، من الكاتب؟ زيد. لما أنت تقول: مات زيد، الموت وقع على زيد بسببه، عند يعني بسبب انتهائه للأجل، لاستيفائه لحق الأجل على معتقد أهل السنة والجماعة. ومرض خالد، الآن المرض وقع من خالد سببية، وقع من خالد سببية فنسب إليه الفعل. قال المصنف رحمه الله: الفاعل ارفع. الأصل ارفع الفاعل، فقدم المفعول ونصب. الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا، إليه فعل قبله قد وجد. الأصل أن الفاعل يأتي بعد فعله، هذا حقه، هذه صدارته. بالخلاصة الفاعل ترتيب هكذا: فعل، لاحظ، فعل ثم فاعل ثم مفعول. ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل إلا لحاجة، ولا يجوز تقديم المفعول على الفاعل إلا لحاجة. أما الأصل فالترتيب هكذا: فعل ثم فاعل ثم مفعول، هكذا ترتيب الكلام. قال: الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا، إليه فعل قبله قد وجد. إذن الفعل لابد أن يكون قبل الفاعل وجودا. هل هذا الوجود وجود لفظي؟ هذا هو الأصل. أو وجود معنوي، أي لابد من وقوع الحدث قبل ذكرنا للفاعل؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون هذا الوجود وجودا لفظيا وهذا هو الأصل، أو وجودا معنويا. لما أنت تقول الآن كمثال، إذا قدمت الفاعل فتقول: زيد يقوم، هذا في لغة العرب غير موجود، في لغة العرب غير موجود، لأنه لا يجوز تقديم الفاعل هكذا اعتباطا، ما له أي ضرورة ولا له أي حاجة. فإذا قال قائل: زيد يقوم، هذا ليس من كلام العرب. كلام العرب أن تقديم الفاعل على فعله لا يكون إلا لسبب بلاغي مذكور لفظا أو مدرك معنى. فأنت تقول: يقوم زيد، والأصل أن الفاعل يقدم على مفعوله أيضا. قال: الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل. لما قال أسند الفعل إليه أيا كان هذا الإسناد، إسناد الفعل إليه لكون الفعل وقع منه أو لكون الفعل هو سببه، أيا كان لا يضر. فهنا معنى إسناد الفعل سواء كان سببيا أو كان وجوديا، أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. هذه مسألة مهمة، وهي أن الفاعل قد يأتي باسم ظاهر مدرك، فأنت تقول زيد يقوم، ها؟ لا، يقوم زيد. لما تقول يقوم زيد فهنا الفاعل اسم ظاهر، ما في إشكال، وظاهرا يأتي، هذا هو الأصل، الأصل أنه ظاهر. ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرة، اصطاد فعل ماضي وزيد فاعل، ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر. طيب واشتريت أعفرة، الآن أين الفاعل؟ تاء. إذن هذا مضمر، هذا ضمير المتكلم، الضمير الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، لا يضر أيا كان. وهل يجوز حذف الفاعل؟ هذا موجود في المطولات أنه يجوز حذف الفاعل إذا دل عليه الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت.
النائب عن الفاعل، لابد أن نعرف المرفوعات، نحفظ المرفوعات. الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وخبر اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع والفعل مضارع مرفوع. كم صار المرفوعات؟ 7. نعيد مرة ثانية: الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب وجازم مرفوع، والفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، كم صار المرفوعات؟ 7. لازم تحفظها، وسهلة لأنها محصورة، الذي يصعب هو الذي لا يكون إيش؟ لا يكون محصورا. وتابع المرفوع مرفوع، هذا تابع ما له علاقة في الأصل لأنه تابع. نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع. طيب ما هو نائب الفاعل؟ هو الذي، انتبه، قال المصنف: إذا حذفت في الكلام فاعلا. طيب قلنا أن حذف الفاعل لا يجوز إلا إذا دل عليه الدليل وتكون لحاجة بلاغية. لماذا يحذف الفاعل؟ قال: مختصرا أو مبهما أو جاهلا، هذه أسباب حذف الفاعل. لماذا يحذف الفاعل؟ إما مختصرا الكلام، وإما مبهما، لا تريد أن أحدا يعرف الفاعل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تريد أن يعرف من القائل. أو جاهلا، لا تعرف، سرق المتاع، ما تعرف من الذي سرق. إذن إذا حذفت في الكلام فاعلا، ما هو أسباب الحذف؟ الاختصار، حط عليه 1، أو الإبهام 2، قاصدا الإبهام، أو جاهلا لا تعرف، هذه أسباب حذف الفاعل. فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا حذفنا الفاعل وجب تأخير المفعول قولا واحدا، لا يجوز تقديمه. لماذا لا يجوز تقديمه؟ لأنه قائم مقام فاعله، والأصل أن الفاعل لا يقدم على فعله، لا يقدم المعمول على عامله. فأوجب التأخير للمفعول به، فأنت تقول لما يأتي إنسان ويريد أن يقول أن درسنا الشيخ النحو، فأنت تريد أن تختصر الكلام تقول درس النحو، حذفت ناء الفاعل، درس النحو خلاص. شوف الآن درسنا الشيخ، الشيخ فاعل ونا هذا مفعول به مقدم، النحو مفعول ثاني. طيب درس النحو، النحو صار الآن وجب تأخيره، إلا أوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فد. دائما المفعول الذي كان منصوبا مع وجود الفاعل ترفعه مباشرة إذا حذفت الفاعل، تقول قام زيد، قام زيد، قام زيد، لا نترك قام لأنه فعل، كتب الطالب الدرس، لو حذفنا الطالب كتب الدرس دائما يكون مرفوع. لما نقول مثلا صام العابد الاثنين، ها تقول صيم الاثنين، لما تقول صلى الإمام الفجر تقول صلي الفجر، لما تقول درست النحو درس النحو، وهكذا. إذن أوجب أن يكون المفعول مقام الفاعل وترفعه، وترفعه. قال فأول الفعل إضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حذف. هنا الآن إذا جعلنا المفعول مقام الفاعل سميناه نائب فاعل، طيب والفعل هل يبقى كما هو؟ الجواب لا. لما قلنا كتب الطالب الدرس، كتب فعل ماضي مبني على الفتح، والطالب فاعل، والدرس مفعول به، حذفنا الفاعل كتب الدرس، قال كتب الدرس، فأول الفعل ضمما، ماذا تعمل؟ تضم أول الفعل وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، تضم أول الفعل، فإن كان ماضيا تكسر ما قبله، فأنت تقول كتي كتب، التاء تكسر لأنه ما قبل الأخير فلا بد أن تكسره، كتب الدرس. هذا إذا كان ماضيا، فأنت تقول درس زيد النحو، درس النحو، صلى محمد الفجر، صلي يا الفجر، واضح؟ طيب لما تقول رن، لا هذه مضاعفة صعب أن تظهر لديكم، لكن ما يخالف نجيبه حتى لو ما درسنا الصرف، رن الهاتف، تقول رن الهاتف، أصلها رنين الهاتف، ما في بأس. إذن في الماضي تضم أوله تكسر ما قبل آخره، والمفعول يصير فاعل، خلاص انتهينا. أما في المضارع قال وما قبيل آخر المضارع، يجب فتحه بلا منازع، فأنت تقول يكتب زيد الدرس، قلنا يضم الأول يو، وتفتح ما قبل الآخر يكتب الدرس، واضح؟ لما تقول يدرس الطلاب النحو، فعل مضارع، طيب نضم الأول مثل الماضي، نضم الأول، لكن في الماضي نفتح ما قبل الأخير، في المضارع لا، في الماضي نكسر ما قبل الأخير، وفي المضارع نفتح ما قبل الأخير. تقول يدرس النحو، يدرس النحو، يصلون، انتبه الآن، يصلون العشاء، تضم ما قبله وتفتح ما قبل الأخير، يصلى المغرب، يصلى المغرب. إذن فأول وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربات. يعني المقصود مثل ما قلنا في الفاعل أنه يمكن أن يكون اسما ظاهرا ويمكن أن يكون مضمرا، كذلك نقول في نائب الفاعل، يمكن أن يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا، كقول المصنف أكرمت هند، ما هو أصل العبارة؟ أكرمت المدرسة هندا، أكرمت المدرسة هندا، إذا بنيناه المجهول نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، أكرمت هند. طيب وهند ضربت، تأمل معي الآن، ضربت من اللي ضربت؟ هي، ضمير راجع إلى هند، وهند ضربت. الآن تاء تاء التأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي راجع إلى هند، الفاعل ضمير مستتر لأن اتفقنا أن الفاعل يمكن أن يكون اسما ظاهرا ويمكن أن يكون اسما مضمرا، ويمكن أن يكون اسما مضمرا. كذلك نائب الفاعل يمكن أن يكون اسما ظاهرا كأكرمت هند، ويمكن أن يكون اسما مضمرا كقولنا هند ضربت. هند مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وضربت فعل المضارع مبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث، والفاعل غير موجود لأنه مبني للمجهول. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي راجع إلى هند. نعم. لا هي هند. هي لا مفعول به، لكن الآن هي نائب الفاعل. فالفاعل هنا غير موجود لأن ضربت مبني المجهول. فأين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أي هي ضربت. نعم. ما في وقت؟ سبحان الله، وين المفروض نوصل؟ تفضل. أي نعم، هند نعرب الجملة مرة ثانية ما دام في باقي دقيقتين براحتنا. أنت تقول في الجملة الثانية، انتبه، أكرمت هند، قلنا أصل العبارة أكرمت المدرسة هندا، أكرم فعل ماضي والمدرسة فاعل وهندا مفعول به. إذا أردنا أن نبني للمجهول نقول أكرمت هند، أكرم فعل إيش؟ ها؟ فعل مضارع، فعل مضارع ولا ماضي؟ ماضي، لأن ما قبل الأخير مكسور، اتفقنا على القاعدة، إذا كان ما قبل الأخير مكسور فهو ماضي، إذا كان ما قبل الأخير مفتوح فهو مضارع. وهند نائب الفاعل. طيب في المثال الثاني، وهند ضربت، هند مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة الفعلية ضربت في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. طيب ضربت فعل، فعل مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث، أين الفاعل؟ ما يوجد فاعل لأنه مبني للمجهول. إذن أين نائب الفاعل؟ دائما إذا لم تجد فاعل تبحث عن نائب الفاعل. أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي راجع إلى المبتدأ وهو هند. ولأجل كون هناك ربط بين الفعل وبين هناك يوجد ربط بين الجملة الفعلية وبين المبتدأ جاز هذا الكلام، وإلا لم يجز. لذلك قلنا قبل زيد يقوم لا يصح، لا بد أن يكون هناك شيء يربط بين الجملة الفعلية وبين المبتدأ، وإلا ما صح الكلام. وهنا موجود الرابط، وهو الربط بين الجملة الفعلية وبين المبتدأ، وهو الضمير المستتر. نعم، نائب الفاعل. نقف على هذا، شو نسوي؟ ما خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.